قال أن نبحث رابع أنه تعالى يفعل بالعرب، قال قرأنا نعم بدلالة القرآن عليه والاستخدام في العدد وهو كبير. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن مذهب الإمامية أن أفعال الله عز وجل معللة بالأغراض والمقاصد، لأن الله عز وجل حكيم، فعل الحكيم لا يخلو عن حكمة، أما الذي يفعل العبد بلا حكمة وغرض فهو سبيل، وتعالى الله عن ذلك علوما كثيرا. ولقد دلت الدلائل النقلية والدلائل العقلية على أن الله عز وجل إنما يفعل الأفعال للأغراض وللمقاصد، ولا يرد عليه ما ذكره الأشاعرة من أنه لو كان فاعل لغرض فإن فاعل الغرض يكون محتاج إلى الغرض، والله عز وجل يستحيل أن يكون ناقصا أو غير مستكمل بذاته، بل هو كامل بذاته. ولقد أجبنا على هذا الإشكال وبينا أن هذا الكلام إنما يلزم النقص لو عاد الغرض عند تعالى، والمفروض أن الغرض لا يعود إلى نفع الله عز وجل، وإنما يعود إلى غيره من العباد. فنحن لا نقول كما قال الأشاعرة، يختلف قولنا عن قول الأشاعرة. على كل الأحوال شرحنا هذا البحر شرحا واضحا. الآن نقرأ العبارة بأنه تعالى يفعل لغرض، يعني أفعال الله عز وجل معللة بالأغراض والمقاصد. لماذا؟ لدلالة القرآن. إذن هناك أدلة نقلية وهناك أدلة عقلية، والدليل العقلي قلت أن الذي يفعل العبث بلا حكمة هو سفيه، والأدلة أن في القرآن قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله تعالى سبحانك ما خلقت هذا باطلا، إلى العديد من الآيات التي هي مذكورة أمامكم في الكتاب. وهناك الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، هذا حديث قدسي. على لأنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه، هذا واحد، ولاستلزام نفيه العبث، يعني إذا قلنا أن الله عز وجل لا يفعل لغرض فهو مستلزم للعبث، والعبث كبيح لأنه فعل سفيه، فعل سفهي، والفعل السفهي منفي في حق ذاته عز وجل. أقول ذهبت الأشاعر إلى أنه، يعني أن الله عز وجل لا يفعل السفيه لغرضه، يعني أفعاله ليست معللة بالأغراض والمقاصد. لماذا يقولون؟ لأنه لو فعل الأفعال لغرض ولقصد لكان ناقص.
هم يقولون أن أفعاله ليست معللة بالأغراض، لماذا معللة؟ مو معللة بالأغراض،
لا معللة بالأغراض، ولا لا يفعل الله عز وجل شيء لغرض فعل لشيء من الأغراض، أي شيء لا يفعله لغرض من الأغراض ولا لمصلحته. لهذا جوزوا أن يعذب الله عز وجل الإنسان لا لأمر فعله ولا لذنب أذنبه، ولا بمعصية ارتكبها فيعذبه ويخلده في النار قبل الآن.
يعني إذا استعلموا لغرب يعني لعرض لا يخلون
نحن نقول لهم هذا العرض، هم يقولون لا ليس لا لغرب ولهم يخدمون، لأنه لو فعل الأشياء لغرب معناه يعود النفع إليه، معناه هو محتاج إلى هذا الغرب، والله عز وجل ليس محتاج. على ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل القبيح لغرب، لا أبدا لأي غرض من الأغراض هو لا يفعل وإلا لكان ناقصا، يكون الله عز وجل بذاته ناقصا مستكملا بذلك، مو مستكملا مستكملا بذلك، مستكملا بذلك الغرض، وهذا نقص في ذاته والله سبحانه وتعالى ليس ناقص. نعم. وقال المعتزلة إن أفعال الله معللة بالأغراض، يعني لا تصدر الأفعال إلا لغرض من الأفعال، إلا لغرض من الأفعال، وإلا لكان عارض، يعني صدور الفعل من دون غرض يكون بلا حكمة. الله عز وجل حكيم، الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مكانها المناسب، صدور الفعل بلا غرض يكون عبث، يكون سفيه، والله منزه عنه، وإلا لكان عابسا تعالى الله عنه عن العبد، وهو مذهب أصحابنا الشيعة هذا القول الإمامية، وهو الحق والسين والسين نبني، يعني بريدان هنا نبني وعقلي، أما أن نبني فدلالة القرآن عليه ظاهرة كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هل خلقناكم بالعبث بلا حكمة بلا غرض؟ لا، من المستحيل، تعالى الله أنه يستجى منه السفر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن معلل بالغرض، الغرض ما هو؟ غرض العبادة، غرض العبادة، هل ينال الله عز وجل عبادتنا؟ تنال الله عز وجل؟ هل ينتفع الله عز وجل بعبادتنا؟ لا ينتفع، أن نفعه عائد لمن؟ إذا عبد الإنسان لمن هذه العبادة ترجع؟ نفع العبادة يرجع إلى العبد، لا يرجع إلى الله عز وجل، الله غني عن العالم، الله غني عن العالم، هو ليس بحاجة إلى عبادتنا، لأن تبرتم أنتم ومن الأرض جميعا، هل يضر الله شيئا؟ لا يضر الله شيء من هذا الوجه، فمسألة العبادة، مسألة الكفر، مسألة العصيان، مسألة الطاعة لا تضر ولا تنفع لله عز وجل، لأنه غني مستمع، وإنما تعود بالنفع إلى العبد، إن أطاع فمعناه الرضوان والجنان والثواب لنفس العبد لا لله عز وجل، وإن عصى النار والعذاب، أما أن الله عز وجل يأتي ويخلق إنسانا ثم يعذبه بلا فعل بلا ذنب، لماذا؟ ماذا ارتكب هذا الإنسان؟ وما ربك بظلام بالعمل؟ على وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، مستحيل أن يكون خلق السماوات والأرض من دون غرض ومن دون مصلحة. وأما العقلي، أما الوجه العقلي فهو أنه لولا ذلك، لولا أنه يفعل الأشياء لغرض لازم أن يكون عارض، لا فعل الأشياء لا لغرض، لكن أن يكون عارض يجب أن يصف العبد وهو باطل، واللازمون باطل، الذي مر أن يكون عابدا باطل، فالمزجوم نعم. أما بيان الوزوم فظاهر جميل، الفعل إذا يصدر بدون حكمة بلا سبب بلا معنى مرض كثيرة، أنا قلت لكم
الدرس الماضي ذكرنا لكم بعض الأمثلة في الدرس الماضي.
أنت شاهد إنسان
يمك من مكان إلى مكان، يقفز من مكان إلى مكان، أو بيده المصباح يقف هكذا، يقف المصباح مثلا أو يحرك المصباح، أو تراه يهش برأسه بدون أي شيء يعني، أو يحرك بدنه، ماذا تقول؟ هذا يعبث لأنه بدون أي غرض، بدون أي مصلحة، بدون أي شيء يعني. فالنجوم أما بيان النجوم فظاهر، وأما بطلان النجوم فلأن العبث قبيح، والقبيح لا يتعاطى الحكيم، يعني لا يفعله الحكيم. يتعاطى يعني يفعل، الحكيم لا يفعل الأشياء بلا غرض، منزه عن العبث، لأن العبث فعل تفهي، والتفه منفي عن الله عز وجل. وأما قولهم قول الأشاعر لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك، مستكملا يعني يعود بالنفع عليه، فمعناه أن الله محتاج، وإذا كان محتاج هو الله بذاته ليس محتاج. لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك، هذا قولهم. فإنما يلزم الاستكمال، متى يكون الاستكمال؟ إذا كان عائد بالنفع إليه، أما إذا كان عائد بالنفع إلى غيره فلا. فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه، الغرض ليس عائدا إلى الله. الله ما يصنع بعذابنا، ما يصنع بطاعاتنا، هل ينفعه إلا التقوى؟ مثل تقوانا هي تعود بالنفع إلينا وليس إلى الله عز وجل، وإلا يكون مع الله عز وجل ناقص. تعالى الله عن ذلك. يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه، لكنه ليس كذلك، ليس الغرض عائد إلى الله عز وجل، وإنما عائد لمن؟ عائد إلى العباد، بل هو عائد إما إلى منفعة العبد، هذا واحد، العبد يثاب على طاعاته ويعذب على معصيته، فإذا النفع والمضر يرجع إلى العبد، المصلحة والمفسدة ترجع إلى العبد لا إلى الله عز وجل، أو لاقتضاء نظام الوجود. الله لماذا خلق الكون؟ لماذا نظم هذا الوجود؟ لماذا سخر لنا ما في البر والبحر جميعا؟ إليه له حتى يعود النفع لله عز وجل أم للعباد؟ إذا يعود النفع للعباد لابد أن يكون هناك نظام مرتب. أو اقتضاء نظام الوجود، وذلك لا يلزم منه الاستكمال. الله عز وجل بريء من هذا، تعالى الله عز وجل، لأنه كامل البشر الداخلي. في بيان أن غرضه تعالى أن نفع للإبراهيم. طيب الآن عرفنا أن الله عز وجل فعل الله عز وجل لغرض، لكن هذا الغرض هل هو مصلحة؟ الآن خلق لنا الكون، سخر لنا ما في الكون، أوجدنا، أفاض علينا الوجود، وفعله لحكمة، صدر من حكمة، هذا الفعل صار من حكمة وبلا عبث، وصادر لغرض معلل بالأغراض. هذا الفعل هل لمصلحتنا أم لغير مصلحتنا؟ هل لنفعنا أم لغير نفع؟ لا شك أن يكون لنا قبل قليل ترى، لأنه من غير المعقول. الآن أنت لو أتاك شخص من غير المعقول أن تستضيف هذا الشخص وتقدم له طعاما، لكن الطعام مسموح، يمكن أن تسمي أنت تكرم هذا الإنسان، تكرم هذا الصديق، وتأتي به إلى بيتك وتكثر له طعاما لكن تسمم له فوق الطعام. انت حتى تكرم هذا الضيف تاتي به الى بيت وتكثر له الطعام، لكن هل من حق الاكرام ان تقدم له طعاما مسموما؟ هل يعقل هذا؟ الله عز وجل خلقنا افاض علينا الوجود، لكن افاض علينا الوجود وخلقنا لاجل ماذا؟ لاجل نفعنا ام لاجل مضرتنا؟ لا شك أنه لأجل لأنه حكيم. الحكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى الحكمة. هذا بحث بسيط يعني في بيان أن ضرره تعالى النفع لا الإضرار، هو يفعل لنفعنا. نعم. قال وليس الغرض الإضرار، لأن الإضرار كبير. من غير المعقول أن يخلقنا ويفيض علينا الوجود ويسلم لنا ما في الكون جميعا، ها؟ ويكون هذا التسخير ويكون هذا لأجل إضرار لأجل مضرتنا لقبحه بل النفع. ما هو الغرض؟ الغرض عن النفع وليس القبح. أقول لما ثبت أن فعله تعالى معلم بالغرض وأن الغرض عائد إلى غيره، غيره من؟ غير العباد يعني. فليس الغرض حينئذ إذا كان عائدا حين عوده على البشر على العباد، ليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير. من المستحيل أن يكون مضر بذلك الغير. لماذا؟ لأنه قبيح. الغرض الغير قبيح، لأن ذلك قبيح عند العقلاء. شوف العقلاء الآن ماذا يحكمون على من يقدم لغيره طعاما مسموما؟ يمدحونه أم يذمونه؟ لا شك أنهم يذمونه. كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله. أنت تستضيف شخصا وتأتي به إلى بيته، ها؟ وتقدم له طعاما مسموما حتى تقتله، هل هذا مقتضى الحكمة؟ لا، هذا كما قدم الى غيره، لكن في هذا الوقت صحيح، ها؟ في هذا الوقت صحيح، خاصة إذا ترجع تائب، الآن يرجع، تائب ناجم، إذا رجعت إلى بلدك يستقبلونك بالأحضان، ها؟ فيسكونك شرابا، يسكونك أو يسكونك بالعسل. كمن قدم إلى غيره، هذا كان يعني موجود في الزمن الماضي، إن لله جنودا من عسل، هذا موجود يعني، موجود. الآن هو نفس الكلام. كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد قتله، فإذا لم يمكن الغرض لم يكن الغرض الإضرار. الآن الإضرار والنفع متقابلان ضدان. الإضرار ضده ماذا؟ النفع ضدان. طيب إذا لم يكن إضرار ماذا يكون؟ تعين أن يكون النفع وهو المطلوب. الآن هذا البحث في شرائط مثل التأليف، لا بد لنا أولا من بيان معنى التأليف لغة و اصطلاحا. لا بد لنا من بيان معنى التأليف لغة و اصطلاحا. لغة و اصطلاحا. التكليف لغة التكليف بحسب اللغة مأخوذ من الكلفة، مأخوذ من الكلفة، والكلفة هي المشقة. التكليف لغة مأخوذ من الكلفة، والكلفة هي المشقة. أما يعني من كيف تضروا على مأخوذ من الكلفة وهي المشقة. وتعلم المشقة هي المشقة يعني التعب، يعني الجهد، يعني الجهد. أما بالاصطلاح واصطلاحا هو إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء، على ما فيه مشقة بشرط الإعلام. هناك أوامر أو فقل هناك من يجب طاعته ابتداء. مثلا عندما الله عز وجل واجب الإطاعة، الله واجب الإطاعة عبده واجب الإطاعة، وعندنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب الإطاعة، وعندنا الإمام عليه السلام واجب الإطاعة، وعندنا السيد واجب الإطاعة. بالنسبة إلى العبد إطاعته واجبة على العبد، بالنسبة إلى الوالد الوالد إطاعته واجبة على الولد، المنعم إطاعته واجبة على المنعم عليه. هذه كلها كل هؤلاء واجب الإطاعة. نحن نتكلم في حكم التكليف، ذكرنا وجوب إطاعة الله ووجوب إطاعة النبي ووجوب إطاعة الإمام، وجوب إطاعة الوالد، وجوب إطاعة السيد، وجوب إطاعة المنعم. ذكرنا هذا، هؤلاء كلهم مشروط إطاعتهم في الابتداء أم ليس مشروطا بالابتداء؟ يعني كيف؟ الله عز وجل يكلفنا، يكلف الإنسان، لكن مشروط تكليف الابتداء يعني بشرط أن لم يسبقه تكليف، بشرط أن لم يسبقه تكليف. مثلا فرض الوالد واجب الإطاعة، لكن هل إطاعته بمستوى إطاعة الله عز وجل؟ لأن إطاعة الوالد مسبوقة بإطاعة الله عز وجل، إطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسبوقة بإيش؟ لأننا مكلفون، لأننا مكلفون. كذلك هذا شرط الابتداء، حتى تعرف ما معنى شرط الابتداء. كذلك بشرط الإعلام، لابد ان يكون المكلف قد وصل اليه التكليف. ولهذا هل يحاسب الجائل القاصر مو المقصر؟ الجاهل القاصر هل يحاسب على عدم امتثاله التكليف؟ لا يحاسب. لماذا؟ لانه لم يصل اليه، لم يصل اليه البلاغ. التكليف انما يجب اذا بلغ هذا الانسان بالتكليف، اما اذا لم يبلغ بالتكليف فلا يكون التكليف مرتبا. هذا اذا كان جاهلا قاصرا، جاهل قاصر لا يعرف، اما جاهل مقصر كيف يعرف؟ يتمكن من تحصيل التكليف فيعاقب. فلا بد ان يكون التكليف مشروطا باي شيء؟ مشروطا بالاعلام.
ان نفسك يكون الامام انه صار النبي او صار الوالي صار جوز الوقت تعتقد الامام امر بها مثلث.
إرادة الوالد، أمر الوالد لولده، وإطاعة الوالد. إطاعة الوالد لا تسمى، لا يسمى الوالد مكلفا. الوالد لا يسمى مكلفا. التكليف من أين؟ من الله عز وجل. يعني الوالد يكلف ابنه للصلاة. الوالد يأمر ابنه بالصلاة، هذا أمر أم لا؟ هذا أمر. لكن هل يسمى الوالد مكلفا؟ الأمر من أين صادر؟ الأمر صادر من الله عز وجل. الوالد تجد طاعته، لكن الأمر صادر من الله عز وجل. هذا البحر طويل يدوب لنبحر من كثير.
الشيخ الفضل كان معه ابتداء مع الإمام.
نعم. وهو يدخل الآن. وهو يدخل تحت واجب الطاعة. يعني تكليف واجب الطاعة. حينما نقول التكليف، عرفنا الآن التكليف بالإصطلاح إرادة من تجب طاعته على جهة الاقتداء. على جهة الاقتداء. هذا التكليف. تكليف من؟ أولا لابد أن نعرف من تجب طاعته ابتداء، ومن يدخل تحتها؟ النبي يكلف، والله يكلف، الإمام يكلف، الوالد يكلف، السيد يكلف، المنعم يكلف، وهيك هؤلاء كلهم يكلفون من يأمرونه وتجب إطاعته. نأتي من الوالد. الوالد يكلف ابنه بالصلاة، يأمر ابنه بالصلاة. هل هناك أمر مشروط؟ أمر بالصلاة موجود أم لا؟ هذا الأمر من أين خاطر؟ إذا هذا الأمر من الله، لذلك لا يسمى الوالد مكلفا. الأمر بوجوب شكر المنعم لما يأتي أطيع الله وأطيع الرسول، وهذا طيب. الآن الرسول حينما يأمر بوجوب إطاعة الله، هذا الأمر من النبي صادر، هذا الأمر من النبي صادر، لكن صدوره من النبي مسبوق بصدور أمر من الله عز وجل. هذا الآن هناك أوامر عديدة من الله عز وجل، فهؤلاء نحن الآن هذا من يدخل فيه؟ يدخل فيه تحت واجب الإطاعة من هو؟ نعم. الله تعالى تحت واجب الطاعة هذا. هذا المقصود من واجب الطاعة، واجب الطاعة هو الله عز وجل. الله تجب الطاعة. طيب. والنبي والإمام الاثنين والسيد والوالد والمنعم يعني مشيت تسعه كل هذول تلفها على الوالد يكلف الولد المنعم يكلف المنعم عليه السيد يكلف العبد والله سبحانه والنبي يكلف والإمام يكلف والله عز وجل يكلف لكن أوامرنا نحن أوامر النبي أوامر الإمام أوامر السيد وهكذا أوامر المنعم أوامر الوالد مسبوقة بأوامر الله عز وجل فإذا هذا واجب الطاعة وهو الله عز وجل تكليف تحت واجب الطاعة الآن الابتداء وشرفنا الابتداء لماذا شرفنا الابتداء على جهة الابتداء هو إرادة من تجب طاعته من تجب طاعته من هو؟ هو الله عز وجل من تجب طاعته هو الله عز وجل أما على جهة الابتداء لماذا؟ كنا على جهة الابتداء لأن إرادة هؤلاء من هو الآن؟
النبي والإمام
أحسن إنما يكون تكليفاً إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده متى يكون إرادة النبي أو إرادة الإمام أو إرادة السيد أو الوالد أو المنعم إلى آخره متى تكون إرادة هؤلاء تكليفا تكون إرادة هؤلاء تكليفا إذا لم يسبقها إرادة غيره إذا لم يسبقها إرادة غيره وقد ثبت أن الله عز وجل إرادته سابقة على مثلا أنا قلت نرفع لكم مثال الوالد يأمر ابنه بالصلاة فهو يريد من ابنه الصلاة يريد من ولده الصلاة لكن تجب إطاعة الوالد ما هذا لكن هذه الإرادة مسبوقة مسبوقة بأي شيء مسبوقة بأن الله عز وجل أراد وأمر بالصلاة النبي يأمرنا بأداء الصلاة يأمرنا بأداء الزكاة يأمرنا بفعل الطاعات لكن أمر النبي وإرادة النبي مشروطة بأمر الله عز وجل وهكذا الإمام وهكذا السيد كلها نعم فهذه الإرادة إرادة هؤلاء إذا متى تكون تكليفا تكون تكليفا إذا لم يكن غيرهم إلى إرادة ما أراد ولهذا يعني لأجل هذا السبب ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا مكلفا مو مكلفا مكلفا اسم فاعل لا يسمى مكلفا إذا أمر ولده بالصلاة لا يسمى مكلفا لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة مكلفا بأمر الصلاة بأمره ولده بالصلاة لتذكر إرادة الله إرادة الوالد
حتى
النبي نعم هذا المثال حتى تفهموا ما المقصود من هذا تفهم ما المقصود؟
نعم.
هذا لا يسمى مكلف. المكلف إذا لم تسبق إرادة غيره. أما الوالد فسبقته إرادة الله عز وجل.
نعم.
ولا بد من اعتبار المشقة. انتبه الآن. نعم. على ما فيه من مشقة الآن اتهمنا. ما المقصود من إرادة من تجب طاعته؟ من هو التكليف؟ وهو إرادة من تجب طاعته قلنا الله. هذا واحد. على جهة الابتداء أيضا بينا هذا المقصود به.
ما في مشقة.
على جهة الابتداء. والآن على ما فيه لماذا نعتبر المشقة؟ لماذا نقول لا بد من اعتبار المشقة؟ بالتكليف. لماذا نأخذ هذا؟ نعم. حتى يتحقق المحدود. ها المحدود. حينما يكلم منادي أهل المحدود هو الصلاة. المحدود هو الطاعة. المحدود هو الأوامر يعني. الأوامر والنهى. حتى يتحقق وحتى يتحقق الثواب. حقق الثواب. نعم. لأن التكليف مأخوذ من الكلفة. كيف هذا؟ من الكلفة. الآن ناخذ
شرط الآلة.
شرط الآلة. شرط واحد واحد. وشرف المصنف الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف به بالفعل يعلم إرادة المكلف أحسن حتى إرادة المكلف أنه علم إذا كان لا أدري ولا أعلم ماذا يريد مني الله عز وجل هل يتحقق التكليف؟ إذا ما عرفت ماذا يريد مني، إذا لم يصل لي البلاغ بعبارة أخرى، هل أعرف ماذا يريد مني؟ لا، نعم. إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفا. لم يكن هذا المكلف لأنه ما يعلم ماذا يريد.
نعم. ولا بد من اعتبار المشقة أكيد اعتبار
المشقة. اعتبار المشقة بالتأكيد حتى يتحقق لك الثواب. يعني الآن حتى بالصبر. ما تبدا الولاء، ما تبدا الجهد بالصلاة، حتى الطاعات ما تبدا الجهد بالشقة. نعم. والتكليف حسن. الآن. تكليف حسن أم تكليف؟ تكليف حسن أم كبير؟ التكليف حسن. لماذا التكليف حسن؟ لأنه فعل الله عز وجل. الله لا يفعل كبير. حسن. لأن الله تعالى فعله. الله كلف العباد أن لا. الله فعله. الله عز وجل لا يفعل الكبير. والله ما والله لا يفعل الكبير. الآن وجه حسن التكليف. نحن الآن أثبتنا أن التكليف حسن. لا لكن ما هو وجه الحسن؟ ووجه ووجهه حسن التكفير. قبل أن أبين دائما أن الأوامر الصادرة من الله عز وجل إنما تدل لمصلحة. كل أمر من الأوامر الصادرة من الله لا بد أن يشتمل على مصلحة فيه مصلحة، وكل نهي فيه دفع مصلحة. يعني هو لماذا أمر بالصلاة؟ لأن الصلاة مصلحة. أما هذه المصلحة ممكن أن تبين هذه المصلحة من عبر عنه بملاك الحكم أو مدرك الحكم، هاي يسمى ملاكات الأحكام أو ملاكات الأحكام. ملاك الحكم هو المصالح. أما ما هي هذه المصلحة؟ الله أعلم. صحيح الله عز وجل يكلفك الآن بك، يقول يشهد منافع ويرفع الله اسم الله على يشهد منافع مشهد يعني حضور المنفعة هناك، هذا مذكور الآن السبب. لكن ما هي المصلحة للمكلف؟ تطوف هذا الطواف سبع مرات حول الكعبة، حول الكعبة والطواف صلاة يشترط فيه كل ما يشترط في الصلاة. ما هي المصلحة في هذا الطواف؟ في مصلحة لكن ما هي؟ لا حرك لأنه ملاكات الأحكام لا تصاب بالعقول، لا يلوك هذا الأحكام. أنت الآن الذين ذهبوا إلى الحج لماذا تذهب من رمي الجمار؟ لماذا ترمي الجمار؟
لأنه
في جلس الجمار. أهو جمار يدامية ما هو موجودة من الحجر وترميها، هل هناك الشيطان فعلا؟ لا أحد يبقى علينا فقط بيان حسن التكليف، وهناك قضايا كثيرة نذكرها إن شاء الله.
I'm going to go to the hospital.